الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه هذه الرسالة المباركة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الاعتقاد. وقد مر معنا كلامه رحمه الله تعالى في أنواع التوحيد وفي بعض أركان الإيمان، ثم أراد أن يتكلم رحمه الله تعالى عن حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان ومن هو المؤمن. فقال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. إذا سئلت ما حد الإيمان، ما تعريف الإيمان، فتقول هو قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان. وسبب ذكر هذا التعريف عند السلف رحمهم الله تعالى هو الخلاف الكبير بين السلف وبين المتكلمين في هذه المسألة. فالجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة، والكرامية يقولون الإيمان مجرد التلفظ بالشهادتين. والمرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد. والمعتزلة والخوارج يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولا يزيد ولا ينقص مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحظورات. وتوسط أهل السنة والجماعة بين هذه الطوائف كلها، فقالوا الإيمان اعتقاد بالجنان أي بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وسط في هذا الباب بين طوائف المتكلمين والمرجئة وبين المعتزلة والخوارج، أو بين الوعدية والوعيدية. إذن هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى وسط في هذا الباب: الإيمان قول باللسان. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز، إجماع المسلمين على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز إجماعا. قال: وإخلاص بالقلب أي اعتقاد كل ما يجب عليك أن تعتقده خالصا لله عز وجل، وعمل بالجوارح. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لا يحتج عليهم، يعني المرجئة، مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم، اعتقاد وقول وعمل. وأهل السنة والجماعة يرون أن العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإيمان المؤمنين عندهم متفاوت، إيمان المؤمنين متفاوت، والناس في هذا على درجات، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كم درجة؟ ثلاث درجات: ظالم لنفسه، مقتصد سابق بالخيرات، وكلهم من المؤمنين. وينقص بنقص الإيمان، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. قال: فيكون فيها النقص وبها الزيادة. فيكون فيها أي في الأعمال، الضمير يعود على العمل. قال: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، أي الأعمال، إذا زدت في العمل زدت إيمانا، وإذا نقص عملك نقص الإيمان. أو هو عائد على الإخلاص وقول اللسان، أو هو عائد على ماذا؟ الإخلاص وقول اللسان وعمل الجوارح. قال: ثم ذكر قاعدة هامة جدا تؤكد ما مر رحمه الله، قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. أي أن من ادعى الإيمان بلا عمل فقوله مردود عليه. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: ولا قول وعمل إلا بنية. القول والعمل لا بد معهما من الإخلاص لله عز وجل. إذن لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، لا بد من إخلاص العمل لله عز وجل، وإلا فإن العمل لا يقبل. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم، وهذا قيد خطير جدا ذكره الإمام رحمه الله تعالى. لا بد أن يكون اعتقادك خالصا لله عز وجل، لا بد أن يكون قولك خالصا لله عز وجل، لا بد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، أيضا لا بد أن تكون هذه الثلاثة كلها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قيد هام جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة كما في الحديث: كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هؤلاء أهل القبلة. أهل القبلة من هم؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن عمل ما عمل، وإن تأول ما تأول، وإن أخطأ ما أخطأ. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب. هذا الذنب حفظكم الله إن كان من الكبائر فلا يكفر إلا بالاستحلال، كما مر معنا. إن كان من الكبائر فلا يكفر إلا بالاستحلال. وإن وصل هذا الذنب إلى النفاق الاعتقادي أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، هذا لابد أن يقام عليه الحجة، لابد أن تقام عليه الحجة قبل أن نكفره. والاستحلال لا يعرف إلا بالتلفظ، الاستحلال لا يعرف إلا بالتلفظ، والاستحلال لا يكون إلا في أمر مجمع على تحريمه كذلك، مجمع على تحريمه. مثال هذا حفظكم الله تعالى: الخمر حرام، من قال الخمر حلال فقد كفر. لكن هناك خلاف في بعض أنواع الخمر، هل هي خمر أو ليست بخمر؟ هناك خلاف بين بعض أنواع الخمر، هل هي خمر أو ليست بخمر؟ فمن قال هذا النوع من الخمر ليس خمر فهو حلال، هل يكفر؟ ما يكفر. مثلا عند الأحناف مثلا النبيذ حلال والنبيذ عندنا خمر، هل نكفر الأحناف لقول النبيذ حلال؟ نقول لا، لا يكفرون بهذا، وإنما جنس الأمر المكفر جنس الأمر، أما بعض أنواعه فلا تكفر، بعض أنواعه فلا تكفر. كذلك الخلاف في بعض المعاملات الربوية، مثلا الربا عندنا حرام، من قال الربا حلال كفر، لكن اختلف الفقهاء في بعض الأنواع هل هي ربا وليس بربا، هذا لا يكفر صح، هذا لا يكفر صاحبها. إذن هذا حفظكم الله منهج أهل السنة والجماعة، أننا لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحل، فإذا استحل كفر بهذا الاستحلال لا بارتكاب الذنب وإنما بهذا الاستحلال، وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج ونحوهم والمعتزلة ونحوهم الذين يكفرون يجعلون بعض الأمور ذنوبا وهي ليست بذنوب، يجعلون بعض الأمور ذنوبا وهي ليست بذنوب ثم يكفرون عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. وإذا كان الشهداء أحياء فهل يجوز لنا أن نستغيث بهم؟ إذا كان الشهداء أحياء هل يجوز لنا أن نستغيث بهم؟ الجواب لا، فحياتهم حياة برزخية خاصة بهم، ولذلك إذا مات الشهيد تعتد زوجته العدة المشروعة ثم تتزوج بعده ويقسم ميراثه وتباع أملاكه، لأن الحياة حياة برزخية خاصة. وقد قام نقاش بين عامي من أهل التوحيد والسنة وبين مبتدع، فقال المبتدع: الشهداء أحياء عند ربهم فيجوز لنا أن نستغيث بهم وأن نسألهم الرزق ونحو ذلك لأن الله جعلهم أحياء. فقال العامي: أحياء عند ربهم، هذا أولا. الثاني: الله قال يرزقون أم يرزقون؟ قال: بل قال يرزقون. قال: من يرزقهم؟ قال: يرزقهم الله. قال: والله يرزقني كما رزقهم، الله يرزقني كما رزقهم. فحياة الأولياء والأنبياء والصالحين والشهداء حياة خاصة برزخية ليست كحياتنا أبدا. وقد جاء في السنة أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد في مصابيح معلقة بالعرش، وهذا دليل على أن تلك الأرواح المباركة تنعم في الجنة، وهذا من الثمرات التي جعل الله الجنة الآن موجودة من أجلها. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. إن أهل السنة والجماعة يرون أن الروح إذا فارقت الجسد فإنها إما أن تنعم وإما أن تعذب، الروح إذا فارقت الجسد إما في نعيم وفي عذاب. وقد صح أن أرواح المؤمنين في الجنة ناعمة تنعم إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتون في قبورهم ويسألون. الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب، وهو واجب على كل مسلم، وهو من الإيمان باليوم الآخر. والفتنة أي سؤال الملكين عن الرب والدين والنبي للروح والجسد، السؤال يقع على الروح والجسد، والنعيم كذلك يقع على الروح والجسد، وكذلك العذاب يقع على الروح والجسد. فإن قيل يرحمك الله، كيف يقع السؤال على الروح والجسد وقد بلي الجسد وفنيا، أو ذر في الهواء أو ذر في الماء ونحو ذلك؟ فالجواب على هذا، الله عز وجل هو الذي خلق هذا الجسد، وهو قادر سبحانه على أن يوصل النعيم أو العذاب إليه وإلى ذراته، قادر سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر حفظكم الله خارج عن قدراتنا العقلية أن نقبله، خارج عن قدرات عقلية أن نفهمه، ولكن إذا قسنا بعض الأمور على بعض نفهم بحول الله تعالى. مثل هذا حفظكم الله، قد ذكر العلماء لهذا مثالا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا سمعت بمبتلى مسلم في آخر الدنيا تألم ولا ما تألم؟ تألم، مع ما في علاقة بين الجسد وكل جسد، ما في علاقة بينكما، لكن علاقة الإيمان جعلتك تتألم لألم المسلمين وتفرح بفرح المسلمين. مثال هذا حفظكم الله كذلك، قال الإنسان ربما بات في فراشه ورأى رؤيا يتألم جسده منها، وربما أهله بجواره لا يشعرون بشيء مما رأى، لا يشعرون بشيء مما رآه، لا من نعيم ولا من عذاب. كذلك ذكر العلماء مثال على هذا بأطوار الإنسان، الإنسان كان حيا وهو نطفة، وكان حيا وهو علقة، وكان حيا وهو مضغة، وكان عظيما حيا لما جعل الله المضغة عظاما إلى أن ولد، وكل طور له قانون مستقل به، قد يموت في ذلك الطور، قد يحيا، وقد ينعم وقد يعذب وقد يمرض، وأنت لا تذكر من هذا شيء، لا تذكر من هذا شيئا. فهذا ممكن العقل حفظكم الله، وواقع شرعا كما ذكر ربنا عز وجل. إذن النعيم والعذاب والسؤال واقع على الروح والجسد، الروح، لكن هذا طور يختلف عن هذا الطور الذي نحن فيه، طور يختلف عن هذا الطور الذي نحن فيه، حياة خاصة، حياة برزخية خاصة. دليلها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة، دليل هذا كله قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في القبر وفي الآخرة. والسؤال عن ماذا؟ عن ربك ودينك ونبيك. فإن قلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قيل أحسنت، فيفتح لك بابا إلى الجنة. وإن قلت الأخرى ها ها لا أدري، قيل لا تليت ولا دريت، فيفتح لك بابا إلى النار، أعوذ بالله من ذلك. والمسألة مشهورة جدا. قال رحمه الله تعالى وأن على العباد حافظة يكتبون أعمالهم. ذكر هنا بعض أعمال الملائكة عليهم السلام، وأعمال الملائكة عليهم السلام كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله عز وجل. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعد استقراء لنصوص الكتاب والسنة أنه ما من حركة في هذا الكون علويه ولا سفليه إلا وقد وكل الله بها ملكا، ما من حركة في هذا الكون علويه وسفليه إلا وقد وكل الله عز وجل بها ملكا. فأعلى المخلوقات حملة العرش، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم، أعلى المخلوقات العرش وحملته الملائكة، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انظر حفظك الله، أعلى مخلوقات الله عز وجل العرش، وحملته الملائكة أنت غافل وهم يدعون الله لك ويستغفرون الله لك. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلهم عذاب الجحيم. وهناك حفظكم الله خزنة الجنة وهناك خزنة النار وهناك الملائكة عمار السماء وهناك الحافين بالبيت المعمور وهناك الملائكة المكرمون بالسحاب والقطر وبالرياح وبالشجر وبالحجر، وكلنا يذكر ذلك تلك القصة المباركة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مغاضبا من أهل مكة، فإذا سحابة قد أضلته صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جبريل يسلم عليه قال: هذا ملك الجبال قد سمع الله عز وجل كلامك وجواب قومك لك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ملك الجبال عنده قدر على أن يطبق جبال عظيمين على أهل مكة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي: لا، ولكني أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من الصلاه ويعبد الله. وفعلا كل من لم يمت قبل فتح مكة أسلم، كل من لم يمت من أولئك النفر قبل فتح مكة أسلم، وأخرج الله من الصلاه من أولئك الرجال العظام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعمالهم حفظكم الله أن منهم من يوكل بكتابة الأعمال. قال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان كريمان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات. من فضل الله علينا أن جعل صاحب اليمين أميرا على صاحب الشمال. إذا عمل المسلم الطاعة بادر وكتبها مباشرة، وإذا عملت المعصية لا يكتبونها مباشرة، وقلت أن لعله يحدث توبة، لعله أن يحدث توبة، فإذا أحدثت توبة ما كتبها، وإن لم تكتب توبة كتبها. ماذا يكتبون؟ يكتبون أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وما تسببت به في حياتك. يكتبون أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وكل ما تسببت به في حياتك من خير وشر، يكتب إذا فعل بعد موتك. قال الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. الله عز وجل ليس محتاجا لهؤلاء الملائكة، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإنما الكتابة من أجل إظهار عدله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى تقام الحجة على الإنسان: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: وأن ملك الموت يقبض أرواح بإذن ربه. من أعمال الملائكة كذلك قبض أرواح الناس عند الموت. ولا يصح تسمية ملك الموت جبرائيل إسرافيل، لا يصح تسمية الملك الموت إسرافيل، هذا لا يصح مرفوعا لا في الكتاب ولا في السنة. إسرائيل، اسم إسرائيل. لا يصح تسمية ملك الموت إسرائيل، هذا لا يصح مرفوعا لا في الكتاب ولا في السنة. الذي ثبت للملائكة ثمانية أسماء فقط، الثابت من أسماء الملائكة على كثرة ثمانية أسماء، ثبت جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وثبت كذلك منكر ونكير، وثبت مالك خازن النار، وثبت عند جمهور العلماء هاروت وماروت. هذه ثمانية أسماء ثابتة للملائكة وما عداها لا يصح، ومن ذلك تسمية ملك الموت عزرائيل، هذا لا يصح مرفوعا لا في الكتاب ولا في السنة. قال رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض أرواح بإذن ربه. نعم، بإذن ربه، هو الذي يأمره فيقبض روحا من شاء الله عز وجل أن يقبضه. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.